أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ما دمنا في رحاب هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصيام، التي نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأدائها على خير وجه، فلا بد لنا وأن نقف وقفة قصيرة للتأمل في أهداف هذه الفريضة العظيمة، وفي الدور الذي تؤديه في حياة الإنسان. فلماذا فرض الله تعالى علينا الصيام؟ هذا الإنسان الذي كرمه الله وسخر ما في الكون له، لماذا يجعله يفرض على نفسه الحرمان عما تعود عليه من رغبات وشهوات، ومما قد يحتاج إليه من طعام أو شراب، وخاصة حينما تكون ظروف الإنسان صعبة قاسية، فإن الصيام يصيب الإنسان بشيء من العناء والتعب. فلماذا يفرضه الله تعالى على الإنسان؟ حينما تكون الأجواء مرتفعة الحرارة والوسائل غير متاحة، الصوم مكلف، جزى الله آباءنا وأسلافنا خير الجزاء، كانوا يقومون بهذه الفريضة، بل ويحرصون عليها مع ظروفهم الصعبة القاسية. الآن احنا ظروفنا والحمد لله فيها الكثير من الراحة وفيها الكثير من وسائل الرفاه، لكن آباءنا وأجدادنا في الماضي وخاصة في هذه المناطق، وحينما يكون الصوم، حينما يقع شهر رمضان في فصل الصيف، كيف كان الناس يقومون بالصيام ويتحملونه في تلك الأجواء الصعبة القاسية؟ هذا من جانب. ومن جانب آخر، حينما تكون على الإنسان أعمال كدح، يكدح الإنسان وهو صائم، اشتغل أعمال صعبة، سابقا ما كانت الأعمال كما هي عليه الآن، غالبا مكاتب، محلات مكيفة، محلات مريحة. آباؤنا وأسلافنا كانوا يصومون، وفي وقت صومهم كانوا يكدحون أشد الكدح، ما كانوا نايمين طوال النهار، وإنما في النهار كانوا يشتغلوا، ومع ذلك كانوا يصومون. وأي شغل كان شغلهم؟ كان شغل قاسي صعب. فلماذا يفرض الله تعالى على الإنسان هذه الصعوبة وهذا العناء؟ ولنا أن نوسع هذا التساؤل حول بقية العبادات. لماذا يفرض الله تعالى على الإنسان الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة صبح وفي عز نوم الإنسان، خاصة في مثل هالزمن اللي الناس يتأخرون في نومهم في الليل، فوقت صلاة الصبح عز نوم الإنسان، لكن الله تعالى يفرض على الإنسان أن يغادر فراشه وأن يغادر نومه وينتصب لله عابدا مصليا. الظهر والإنسان في غمرة عمله ونشاطه وكدحه، وإذا بالداعي يدعوه إلى الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيترك عمله، يترك نشاطه، يترك أعماله، ويذهب منتصبا للصلاة أمام الله سبحانه وتعالى. والصلاة مع سائر شروطها وأحكامها وتفاصيلها المعروفة لديكم، لماذا يفرض الله علينا الصلاة؟ والحج أيضا، فريضة الحج، للإنسان المؤمن أن يتفكر في هذه الفريضة. على الإنسان أن يتحمل عناء السفر، الناس اللي في المناطق البعيدة النائية يتحملون جهد وعناء كبير حتى يصلوا إلى أماكن أداء شعيرة الحج. وفي سابق الزمان إذا تسألون، حتى في بلادنا مع قربنا من الأماكن المقدسة، قبل شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر الإنسان الحاج كان يذهب للحج وياخذ له أيضا شهر شهرين أو أقل أو أكثر حتى يرجع إلى البلد، وكم واحد يموت في الطريق، وكم واحد يموت ضائع، يموت جائع، يموت عطشان، ما شاء الله. وإلى الآن حتى مع توفر الوسائل لا زال الحج فيه نوع من المشقة، فيه نوع من الزحمة. توصل إلى مكان الإحرام عليك أن تخلع كل ملابسك، تتجرد من لبس المخيط، ولازم تلبس إحرام بالنسبة للرجل، لازم يلبس لرداء على كتفيه وإزار عادي، ويتقيد بمحظورات الإحرام. لا تسقط، لا تشيل شعر من جسمك، لا تظلل رأسك حال السير، لا تشم الروائح الطيبة، وإذا مررت على رائحة كريهة فلا تمنع من وصولها إلى أنفك، اشتمها، حلو. وبعد ذلك الطواف والسعي والوقوف وأعمال منى وما فيها من صعوبة ومشقة، رمي الجمار والذبح، والحمد لله أكثر الناس توفقوا للحج. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للمزيد من حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. لماذا هذه الفرائض؟ لماذا هذه الفرائض يفرضها الله تعالى علينا ونحن نمارس فريضة الصوم؟ يجب أن نتساءل، نستحضر الهدف أمام أعيننا. لابد أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى حكيم، لا يأمر بالعبث. يعني هل هذه الفرائض هكذا لغو عبث الشكل فقط؟ كلا، الله حكيم، لا يعمل شيئا عبثا ولا يأمر بشيء من دون حكمة، من دون فائدة. فلابد وأن هذه الفرائض لها حكمة، لها فوائد، لها أهداف محددة يريد الله سبحانه وتعالى أن تتحقق في شخصية الإنسان وفي حياته من خلال هذه العبادات. هذا أولا. ثانيا، هل يمكن أن تكون فائدة هذه العبادات راجعة إلى الله سبحانه وتعالى؟ يعني الله يستفيد من هالعبادات؟ احنا اذا نصوم الله يستفيد من صومنا وجوعنا وعطشنا؟ إذا نصلي الله تعالى يستفيد من صلاتنا وقيامنا وركوعنا. الزحمة اللي نتحملها في الحج الله تعالى يستفيد منها. الآية الكريمة التي تبركنا وتشرفنا بتلاوتها بداية الحديث جاءت في سياق الحديث عن الهدي. الإنسان الحاج في اليوم العاشر لازم يضحي هدي، إما من الإبل إما من البقر إما من الغنم، وضمن شروط معينة ضمن سن معينة. الإبل لازم في السنة السادسة، البقر لازم في السنة الثالثة، الغنم لازم في السنة الثانية، وأن يكون صحيح الجسم وأن لا يكون هزيلا ضمن شروط معينة. لازم يذبح هذا الهدي. ليش؟ الله شي حصل من هذا الهدي اللي أنت تذبحه؟ الآية الكريمة تقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الله ما يستفيد من هذا الهدي اللي انت تذبحه، ولا يستفيد من سائر العبادات اللي انت تسويها. الله محتاج الى عباداتنا؟ الله محتاج الى اعمالنا؟ كلا، الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة الينا. وقال موسى، القرآن الحكيم يقول وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. العبادات إذا أديناها الله لا يستفيد منها شيء، وإذا لم نؤدها الله تعالى ما يخسر شيء. في حديث قدسي جميل جدا الله سبحانه وتعالى يخاطب عباده يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فإذن هالعبادات هذه فائدتها لا تعود إلى الله سبحانه وتعالى. الله ما يستفيد من هذه العبادات، ما فرضها علينا حتى يستفيد هو منها. وفي حديث قدسي آخر جميل جدا خطاب الله للإنسان، الله الخالق الجبار المهيمن يخاطبك أيها الإنسان، خلقتكم لتربحوا علي لا لأربح عليكم. الله ما يستفيد من عبادات. إذن هذه العبادات لم تشرع عبثا ولا لغوا، وفائدتها لا تعود إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما الفائدة تعود للإنسان نفسه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. العبادات فوائدها تعود إليك أنت، تستفيد من هذه العبادات، أنت تربح من هذه العبادات حينما تؤديها. ما هي الفائدة التي نربحها ونستفيدها من هذه العبادات؟ فريضة الصوم التي نؤديها هذه الأيام ونسأل الله أن يتقبلها منا، ما هي فائدة هذه الفريضة؟ ما هو النفع الذي يعود علينا من خلال فريضة الصوم ومن خلال سائر العبادات؟ الجواب صريح وواضح من خلال آيات القرآن الحكيم. نعبر عنه بشيء من التبسيط، وإلا القرآن يطرحه ملخصا في كلمة واحدة. يمكن القول أن هدف العبادات خلق الشخصية الصالحة للإنسان، هذه العبادات هي التي تبني الشخصية الصالحة المستقيمة للإنسان في هذه الحياة، هذا هدف العبادات. القرآن عبر عنه بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. التقوى هذه كلمة تلخص هذا العنوان: بناء الشخصية الصالحة، خلق الشخصية المستقيمة في هذه الحياة عن طريق هذه العبادات. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم. التقوى هي الهدف، تصوم من اجل التقوى، تحج من اجل التقوى، تصلي من اجل التقوى. ماذا تعني التقوى؟ تقوى تعني الشخصية المستقيمة، الشخصية الصالحة. وطبعا اساس كل شيء في الحياة هو الصلاح والاستقامة في شخصية الانسان. اذا صلحت شخصية الانسان من اعماقه، من داخله، الحياة من حوله كلها تكون صالحة وتكون سعيدة. لكن اذا شخصية الانسان، اذا اعماق الانسان كانت والعياذ بالله فاسدة، كانت والعياذ بالله منخورة، ما في فائدة في المظاهر. الانسان هو الاساس، اصلاح الانسان هو الاساس. الحضارات انما تقوم بناء على شخصية الانسان. الانسان هو الذي يبني الحضارة وهو هدف الحضارة. المظاهر ليست هي المهمة، العمق هو المهم، شخصية الانسان هي المهمة. ولذلك الحكومات الواعية الرشيدة المتقدمة لا أقل ضمن هذه الحدود هي التي تفكر في بناء شخصية المواطن الصالح. مظاهر العمران، الشوارع، المطارات، الأشياء المادية، هذه مش شيء أساسي، شيء أساسي هو الإنسان. إذا تربى الإنسان الصالح هو الذي يعمر الأرض بشكل مناسب. اما اذا هالاشياء متوفرة لكن الانسان الصالح ما متوفر، ما قيمة هذه الاشياء؟ شنو فائدة هالاشياء؟ والمشكلة هي ان البعض ينخدع بالمظاهر، القشور، قشور حضارية، لكن الجوهر الانسان اللي يعيش ضمن هالاجواء هل نفسيته متحضرة؟ كما يقول الشاعر: خلاصة القضية توجز في عبارة: أنا لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية. قشرة الحضارة الظاهرية موجودة عندنا، بس في عمقنا هل نحن متحضرون؟ هل إحنا نحمل قيم الحضارة؟ هل شخصية الإنسان شخصية صالحة مستقيمة؟ الأساس بناء شخصية الإنسان. العبادات، الشرائع تستهدف تحقيق هذا الأمر. كيف تبنى شخصية الإنسان من الداخل؟ والمشكل هو أن الكثيرين من الناس يؤدون هذه العبادات لكن مع الأسف كطقوس، كتقاليد موروثة، كمظاهر يمارسونها لكنهم لا يستفيدون من أهدافها، لا يلتفتون إلى الأهداف التي تريد هذه العبادات أن تحققها، فحينئذ لا يستفيدون من العبادات التي يقومون بها. الصوم هدفه إيجاد ملكة التقوى عند الإنسان الصائم، أن يكون الإنسان في أعماقه يحمل ملكة التقوى. وماذا تعني ملكة التقوى؟ يعني الحضور الإلهي في وجدان الإنسان، في ذهن الإنسان، في مشاعر الإنسان، دائما وأبدا يشعر بأن الله تعالى رقيب عليه، أن الله تعالى مطلع على أفعاله، في كل شيء يحسب حساب لله سبحانه وتعالى. أرأيت الخادم الذي يكون في حضور سيده، في حضور رئيسه، كيف يحسب حساب لحركاته، لسكناته، لنظراته؟ لأنه بعين سيده، بعين رئيسه. الإنسان المتقي دائما وأبدا، دائما وأبدا الله نصب عينه يتصور نفسه في حضرة الله سبحانه وتعالى. أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراه. العبادات تريد تحقيق هذا الهدف، الصوم يريد تحقيق هذا الهدف. ولكن البعض من الناس يمارس فريضة الصوم دون أن يفسح المجال لهذه الفريضة أن تنفذ إلى أعماقه وأن تحقق هذا الهدف في داخل شخصيته. ولهذا وردت الأحاديث والنصوص التي تنبهنا إلى أن على الإنسان أن لا يكتفي بمظاهر هذه الفريضة فيمتنع عن الطعام والشراب والشهوات فقط، وإنما يلتفت إلى الهدف. الفريضة تنبهه إلى ضرورة أن يراعي أوامر الله وحدود الله في مختلف المجالات، وإلا إذا صام وما كان مهتم بهذا الجانب ما يستفيد من صومه. كما تقول الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والظما، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والعناء. يصوم لكن ما يستفيد من صومه. كيف يعني ما يستفيد من صومه؟ ما يحقق الهدف اللي الصوم وضع من أجله. وهذا كلا صوم، هذا الصوم ما في فائدة. يروى أن النبي محمد صلى الله عليه وآله رأى امرأة جاءت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله في نهار الصوم، فسمعها الرسول تسب جارية لها، جارية خادمة عداء تسبها، فنادى الرسول صلى الله عليه وآله زوجته قال: ائتيها بطعام وشراب. جاب الطعام: تفضلي كلي. استغربت، رمضان صوم في بيت الرسول، الرسول يقدم لها الطعام. يا رسول الله كيف آكل وأنا صائمة والنهار صيام؟ وإذا بالرسول صلى الله عليه وآله يقول لها: كيف تكونين صائمة وأنت تسبين جاريتك؟ هذا أي صوم من هذا الصوم؟ ما أكثر الصوام، ما أقل الصوام، وما أكثر الجوع. ناس كثيرون يجوعون لكن الصوام الحقيقيون قليلون. الرسول اعتبرها كأنها مفطرة، يعني هذا مو صوم ما دامت تسب جاريتها. هذا بالنسبة للصوم. بالنسبة للصلاة أيضا نفس الشيء. لماذا الصلاة؟ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا الإنسان يصلي وما يتحقق الهدف للصلاة في حياته، في شخصيته، في سلوكه، صلاته فلا صلاة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: من كان يصلي وصلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. لم يزدد من الله إلا بعدا. المسألة مو حركات أنت تؤديها، مو قيام وقعود وركوع وسجود. المسألة هدف يجب أن يتحقق في داخل نفسك وفي شخصيتك. إذا لم يتحقق هذا الهدف، ما قيمة هذه الحركات؟ ما قيمة هذه الطقوس التي تؤديها؟ هذا إطار مفرغ من المحتوى. وفي حديث آخر علينا أن نتأمل في هذه النصوص، في هذه الأحاديث. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: قد يقبل من صلاة الإنسان نصفها أو ثلثها أو ربعها إلى العشر، وقد تلف صلاته في خرقة بالية فيرمى بها المصلي في وجهه. صلاة ترمى في وجهه، خذ صلاتك. ليش؟ لأن الصلاة ما تحقق هدفها في شخصيته. يمارس الصلاة كطقوس، كحركات ترمى في وجهه والعياذ بالله. الله ما محتاج إلى الصلاة. الصلاة ما تفيد الله سبحانه وتعالى بشيء، لازم تفيدك أنت. دعاء جميل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، تستحب قراءته عقيب كل صلاة من التعقيبات: اللهم إن هذه صلاتي صليتها لا لحاجة منك إليها ولا رغبة منك فيها، وإنما تعظيما وإجابة وإطاعة لك إلى ما أمرتني به. صلاة استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وإلا الله ما يحتاج لصلاة الإنسان. فإذا الصلاة ما تحقق هذا الهدف في شخصية الإنسان، فما قيمة هذه الصلاة؟ وكذلك الحج أيضا. يقول أنس بن مالك: حججت مع الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، فلما أحرم الإمام وأراد أن يلبي صارت التلبية تتكسر في حلقه. لبيك ويختنق بعبرته، تتكسر الكلمات في حلقه حتى كاد أن يهوي من على ظهر ناقته. يا ابن رسول الله، إنه لا بد لك وأن تلبي، فلماذا لا تنطق التلبية؟ فقال وهو يبكي: أخاف أن أقول لبيك فيقول الله لا لبيك ولا سعديك. المسألة بس مظاهر الإنسان يسويها. وقال عليه السلام وهو ينظر إلى الجمع الواقفين في الحج: قال: ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج. يعني الحاج اللي مؤدي الفريضة على وجهها الصحيح ومستفيد منها، مخلي الفريضة تؤدي هدفها في شخصيته وفي حياته. هذه ناحية مهمة أيها الإخوة، أن نتأمل في عباداتنا وأن نلتزم بالتقوى، وإلا فما فائدة هذه العبادات؟ ما فائدة هذه العبادات؟ وهنا لابد أن نسلط الأضواء على مشكلة يعانيها الكثيرون، وهي مشكلة الازدواجية. الازدواجية كيف؟ من صوب متدين يصلي وقت الصلاة ما يفوته، يصوم حريص على تفاصيل صلاته وصيامه، دقيق في هالأشياء، لكن من صوب ثاني في سلوكه، في حياته، في أعماله، وخاصة هذا جانب مهم، تعامله مع الناس، كيف يتعامل مع الناس. تشوف من هالجانب، لا تشوف شخصية أخرى، مو شخصية ذاك الإنسان المصلي الصائم الحاج. كل سنة يحاول أن يواظب على حج بيت الله الحرام، أو غالبا يروح الحج، يصلي جماعة، يصوم، لكن في تعامله مع الناس، في سلوكه، في تعاطيه مع الآخرين، تشوف وجه آخر، تشوف شخصية أخرى وشخصية إنسان متدين. بل حتى في تعاطيه مع حدود الله سبحانه وتعالى، الإنسان المؤمن، الإنسان اللي يؤدي العبادات، يكون هناك حضور لله سبحانه وتعالى في ذهنه، في وجدانه، في مشاعره، فينعكس على سلوكه. حتى مشاعر ما يسمح أن تمر في نفسه مشاعر مخالفة لما يريده الله سبحانه وتعالى، حتى مشاعر تكون مشاعر متدينة، ظنونه في الناس تتأثر بتدينه، ما عنده سوء ظن في الناس، ما يفسر أعمال الناس تفسير سيء سلبي، نظراته للناس، تعاطيه مع الناس، هذا هو التدين الحقيقي، هذا هو التقوى. وإلا يهتم بهذه العبادات لكن في تعامله لا يهتم بحقوق الناس. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: الدين المعاملة. الإنسان المتدين، الإنسان المتقي في تعامله مع زوجته، أطفاله، جيرانه، خدمه، من يعمل معهم، من يلتقي معهم، أبناء مجتمعه، بل من يختلف معهم، هنا يجب أن يظهر أثر التقوى. الإنسان اللي يتوافق معك واللي تحبه ويحبك واللي ضمن توجهك، هذا ما إلك فخر إذا تعاملت ويا زيد. لكن الإنسان اللي يختلف معك، اللي تختلف معه، آراءك متضاربة مع آرائه، مصالحك متضاربة مع مصالحه، هنا التقوى تظهر، هنا الدين يجب أن يظهر أثره. وفي الواقع احنا لازم، خاصة في هالعصر أمام تحدي كبير، الآن الأضواء مسلطة على المتدينين وخاصة الذين يحملون راية الدين، اللي متوجهين للأعمال الدينية، الأنشطة الدينية، التوجهات الدينية، هؤلاء الأنظار مسلطة عليهم. كيف سلوكهم؟ كيف تعاطيهم مع الناس؟ كيف ممارساتهم الخارجية؟ نسمع عليهم من صلاتك وصيامك، هذا بينك وبين ربك، عليهم من معاملتك أنت وياهم، كيف تتعامل مع الناس وتتعاطى معهم؟ هنا يجب أن يظهر أثر الدين. سعد ابن معاذ صحابي جليل، الرسول صلى الله عليه وآله يمشي خلف جنازته، الرسول بيده يوسده في قبره في لحده، الرسول بنفسه، لكن مع ذلك يقول: إن سعد ستصيبه عصرة في قبره، يعصر في قبره. ليش؟ قال: لأنه كان سيء الخلق في أهله. زوجتك هذه أمانة عندك، وديعة عندك، تهتم بالصلاة، تهتم بالصوم، لكن كيف تتعامل مع زوجتك؟ ونفس الكلام الزوجة كيف تتعامل مع زوجها؟ هنا أثر الدين، هنا أثر الصوم، هنا أثر الصلاة. وهكذا التعاطي مع كل الناس. البعض من الناس تشوفه في القضايا العبادية يبالغ إلى حد الهوس، وضوء لازم يكون صحيح، وأي شيء بسيط يسأل عنه، أنا توضيت بس صارت فلان مشكلة في صلاتي، قلت كلمة زائدة، كلمة ناقصة، شلون بالنسبة لوقت الإمساك 10 دقائق قبل الأذان لو 9 دقائق، دقيق يحاول في هذه الأمور. لكن من يوصل إلى قضايا الناس تشوفه بالزبيل، يستغيب، يتكلم، يفتري، بهتان، عجيب، وين الدقة؟ وين الاحتياط؟ وين التشرع؟ وين؟ هذا مو دين، هذا مو تدين، هذا ليس تدينا صحيحا. التدين الصحيح لازم هنا يظهر أثره ويظهر انعكاسه. طبعا مو معنى هذا الكلام أن الإنسان لازم تكون بس معاملته زينة ويا الناس ومو مهمة العبادات، لا، كلام أن العبادات المفروض أن تؤدي هذا الأثر في حياة الإنسان وفي شخصيته. صلاة، صوم، تدفعك لمراعاة حقوق الآخرين. إذا ما تراعي الآخرين، إذا ما تحترم الآخرين، إذا ما تحترم مشاعر الآخرين. شوفوا عندنا أحكام شرعية، مستحبات، في بعض الأحيان واجبات، الله سبحانه وتعالى يرخص لك فيها احتراما لحقوق الآخرين ومشاعر الآخرين. يستحب للصائم أن يقدم صلاته قبل إفطاره في الليل، يقدم الصلاة قبل الإفطار، إلا شوف الاستثناء، إلا إذا كان هناك من ينتظره للإفطار، إذا عائلتك تنتظرك، ناس آخرين ينتظروك، الاستحباب يصير أن تفطر قبل أن تصلي. ليش؟ كيف انعكس الموضوع؟ الحفاظ على مشاعر هؤلاء الناس. الصوم المستحب كم له من ثواب، لكن إذا دعاك أخوك المؤمن احتراما لمشاعره، الله يقول لك افطر، والثواب اللي أنت تريده من خلال صومك المستحب يعطيك الله إياه بإجابتك دعوة أخيك المؤمن. طبعا من دون اتفاق مسبق، ما تتفقوا يا باصوم واعزمني بكرة، من دون اتفاق مسبق. صح، الصلاة التي يهتم الإنسان من خلالها بمراعاة مشاعر الطفل. رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ذات يوم فيسرع في صلاته خلاف العادة اللي كان عليها، يعني أسرع مما كان يصلي يخلص من الصلاة. الصحابة يسألونه: يا رسول الله، نراك أسرعت هذا اليوم في صلاتك، خير؟ يقول: ألا تسمعون بكاء هذا الطفل؟ طفل يبكي، والده قاعد يصلي، الرسول صلى الله عليه وآله يسرع في صلاته حتى هذا الطفل ليستمر في البكاء رعاية لمشاعر هذا الطفل. هذه الصلاة الحقيقية. الرسول صلى الله عليه وآله يصلي فيطيل في سجوده أكثر مما كان متعارف. يلتفت بعض الأصحاب فيرى، وإذا الحسين عليه السلام وهو طفل صغير قد صعد على ظهر رسول الله. المسألة مو خاصية للحسين، صح تبين قيمة الحسين ومكانة الحسين، لكن هذه مسألة عامة أيضا نقتدي برسول الله فيها. فالعبادات لازم تركز في شخصية الإنسان، حسن التعامل مع الآخرين. مع الأسف تشوف البعض بالعكس، تدينه يمارس التدين بطريقة مغلوطة، بطريقة خاطئة، حتى يظهر تشدد في التدين، حتى يظهر تمسك في التدين. شوف يسيء إلى هذا ويسيء إلى ذاك، ويعتدي على هذا ويعتدي على ذاك. ما هكذا الدين، ما هكذا الدين، هذا خلاف الدين، هذا ضد الدين. التدين الحقيقي هو الذي يدفعك لمراعاة حقوق الناس ومشاعر الناس. وإذا لم تراعي هذا الجانب فالتدين تدين كاذب يعتبره القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. حافظ على صلاة الجماعة بس ما يهتم بأوضاع اليتامى المساكين في المجتمع، هذا صلاة كذب، هذا صلاة مو صلاة حقيقية. مو أنا أقول، الله تعالى يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. الله، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، غافل عن أهداف صلاته، يصلي كأعمال روتينية تعود على أدائها والقيام بها. والبعض من الناس أثناء صلاتها سوى شغل، يفكر في بعض الأمور، بعض المشاريع، بعض الخطط. من يدخل الصلاة يفكر في صفقة معينة يخلصه ومكمل تفكيره فيها، مخطط إليها، فكر في مختلف الجوانب والأمور. هذه صلاة الله، صلاة الساهي. إنما يقبل من صلاة العبد بمقدار ما أقبل بقلبه عليه فيه، عليها فيها. كيف أنت تقبل بقلبك؟ بهالمقدار تقبل صلاتك. فإذا يجب أن نهتم بهذا الجانب. تاريخ يذكر ان نماذج: احمد ابن محمد العباسي الحويزي، هذا كان موجود سنة 550 هجرية، عالم فقيه من الفقهاء، ترأس الديوان في بغداد، رئاسة القضاء كانت عنده، وكان شاعرا، ترجمته موجودة في شعراء بغداد. فقيه، عالم، شاعر، رئيس الديوان، معروف عنها العبادة والتهجد، ما يترك صلاة الليل ويتهجد ويصلي النافلة. مما يذكر في حياته أنه كان شديدا على الناس وظالما للناس. عالم، فقيه، عابد، حتى يذكر ويحصل مرار أن أعوانه يأتون إليه في الليل وهو يصلي صلاة الليل: سيدنا فلان المتهم أوجعناه ضربا فلم يعترف، فماذا نفعل به؟ وهو يصلي صلاة الليل فيغضب: ويحكم، شغلتموني عن أورادي وعبادتي، اضربوا حتى تخرج روحه. يواصل صلاته وعبادته. وأصل التعذيب لانتزاع الاعتراف حرام شرعا، والاعتراف الذي يأتي نتيجة التعذيب هذا ما إلى قيمة أصلا، هذا ما إلى قيمة. هذا يأمر بالتعذيب ويقول لهم عذبوا حتى تطلع روح، لا تشغلوني، لا تشغلوني. ما تسوى القضية عند حياة إنسان، ما تسوى عند أن يشغل عن أوراده وعن صلاته. هذه صلاة، هذه عبادة، هذه لها قيمة؟ لا قيمة لها عند الله تعالى. في آخر ترجمته ينقلون أنه هجم عليه 3 من الشراة من الخوارج وهو في الحمام فقطعوه بالسيف أربن أربا، ولما حملت جنازته قذفها الناس بالحجارة، ولولا دفاع السلطة أن لأحرق الناس تابوته من شدة ظلم للناس. لكن هذا متهجد كل ليلة يصلي صلاة الليل ويتهجد، شنو قيمة هذا التهجد؟ شنو قيمة هذه العبادة؟ العبادة لازم يظهر أثرها في سلوك الإنسان، في تعامل الإنسان مع الناس، في التزامه حدود الله سبحانه وتعالى. من المفارقات اللي نشوف أن البعض من الناس تشوفه متدين ضمن حالة معينة، وغير متدين ضمن حالة ثانية، وكأن تدينه نوع من التكيف مع الجو اللي يعيش فيه، منابع من ذاته، مو من أعماقه، تكيف مع الجو اللي يعيش فيه. تشوفه في بلده متدين، تصير العطلة الصيفية ياخذ إجازة، يركب الطائرة يروح إلى تلك البلدان، الله يستر عليه شي يسوي هناك. ويا ليتك تاخذ لشريط فيديو عن حضوره في الحسيلية وفي المسجد وفي العبادات، وتقارنه بشريط لأعماله التي يعملها. طبعا قل إن شاء الله ما موجود في مجتمعنا هكذا، لكن هذه الحالة قد تكون موجودة. هذا ازدواجية في الشخصية، هذا متدين، هذا مظاهر التدين. وفي بعض الأحيان لأهداف مصلحية يمارس الإنسان هذه الحالة. العلامة المرحوم الشيخ فرج العمران رحمة الله عليه عند أبيات ظريفة من الشعر يصف فيها حالة شيخ يتظاهر بالتدين والتعبد لكن من أجل مصالح، وشيخ بالعبادة قد تقرب لنيل المال لا لإطاعة الرب، ترى بيديه مسباحا طويلا يقلبه ليأكل أو ليشرب، تراه عابدا في كل آن، تراه داعيا في كل آن، يتمتم في الدعاء: يا رب يا رب. وما هو داعيا رب البرايا، ولكن داعيا في السفح: رب رب. إذا ما قلت يا شيخ استخر لي، يقول مخير للترك أقرب. هذا نمط من ازدواجية الشخصية، مظاهر التدين لكن عمق الشخصية، عمق النفس ما في حالة تدين، السلوك ما في حالة تدين. مهم جدا في مثل هذا الشهر الكريم وأثناء أدائنا لهذه الفريضة العظيمة أن نحاسب أنفسنا: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. شلون تديننا أحلى؟ كيف صلاتنا اللي نأديها؟ كيف صيامنا؟ كيف حجنا؟ كيف أعمالنا؟ كيف تديننا؟ علينا أن نحاسب أنفسنا، كيف نتعامل مع الناس. الإنسان المتدين هو الذي يلتزم بحدود الله سبحانه وتعالى. حضور إلهي دائما، الله تعالى حاضر في ذهنه أمام عينه. تريد نموذج؟ والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا، أو أجر في الأغلال مصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لأحد من العباد أو غاصبا لشيء من الحطام. ويقول في كلمة أخرى عليه السلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذا النموذج الحقيقي للإنسان المتقي المتدين، من هو إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه، والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما فيها وما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة لبافعل. هذا التدين الحقيقي. الإنسان وقت الشهوة وقت الرغبة ما يندفع بسبب حب الظهور، حب الزعامة، حب السيطرة، حب الهيمنة، حب المنصب، حب المال، قضاء شهوة عاجلة، لا، هذا خلاف التدين، هذا التدين الحقيقي. الإنسان المتدين يتجنب الكثير من المصالح حينما تكون مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى يتجنبها. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها مانع من أمر الله ونهيه فيدعها مع القدرة عليها وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين. من لا حريجة له في الدين يقدر هو يضر بمن يخالفه في الرأي، يقدر يأذيه، يقدر يكيد إله، يقدر يسوي ويفعل، لكن لا، الإيمان قيد الفتك، الورع عن محارم الله، الورع عن محارم الله، هذا هو التدين الحقيقي، هذا هو الإيمان الحقيقي. كيف تتأتى هذه الحالة؟ كيف يخلق الإنسان هذه الحالة في نفسه وشخصيته حينما يقترب أكثر إلى الله سبحانه وتعالى؟ ورمضان فرصة طيبة، رمضان فرصة مناسبة، علينا أن نعيد صياغة أنفسنا، أن نتأمل أكثر في أعماقنا. ساعة من الساعات الإنسان يقف فيها مفكرا متأملا ممكن تقلب حياته رأسا على عقب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تفكير ساعة خير من عبادة 70 سنة. كلنا مدعوون لكي نفكر في أوضاعنا في أنفسنا. كل يوم الإنسان لازم يحاسب نفسه. شهر رمضان فرصة للمحاسبة، الإنسان يتجول في أعماق نفسه، يشوف شكو في نفسه من أمور من القضايا فيعالجها خلال هذا الشهر الكريم المبارك. نسأل الله يوفقنا وإياكم لصيام هذا الشهر ولقيامه، وأن يجعلنا من المحظوظين بلطفه ورحمته. كلما اقترب الإنسان من ربه، كلما استشعر اللذة، السعادة، الراحة. ولذلك في الدعاء: ولا تحرمني لذيذ مناجاتك. لما يناجي الله الإنسان اللي يصلي صلاة حقيقية، اللي يصلي صلاة حقيقية يلتز بالصلاة، الصلاة مو ثقل عليه، الصوم مو ثقل عليه، لا، يلتز به، يلتز بالصلاة. رسول الله صلى الله عليه وآله كما في سيرته كان إذا حزن من أمر أقبل على الصلاة، أقبل على الصلاة، وكان يخاطب بلال قائلا: يا بلال أرحنا بالصلاة. الصلاة هي الفترة التي ترتاح فيها نفسه. ليش؟ لأنه يعتبر نفسه من خلال الصلاة، من خلال الدعاء، من خلال المناجات، يعتبر نفسه في حضرة الله سبحانه وتعالى، قريبا من الله سبحانه وتعالى. هكذا الإنسان المؤمن دائما وأبدا. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. دائما حضور لله في ذهن الإنسان، في مشاعر الإنسان، والمستحبات والآداب الشرعية توجهنا بهذا الاتجاه. كل عمل من الأعمال فيه إلى مستحبات. قبل ما تأكل تذكر الله، بعد ما تخلص الأكل تحمد الله سبحانه وتعالى، من تريد تنام تذكر الله، تجلس من النوم تذكر الله، حتى في متعتك الجنسية المحللة تذكر الله سبحانه وتعالى. حتى دائما دائما في حياتك يكون في حضور إلهي، لا تكون بعيد عن الله. إذا الإنسان غفل عن ربه، نسي ربه، خلاص إنسانيته تروح. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، خلاص إنسانيته تروح، ينتهي. لذلك الإنسان دائما يجب أن يذكر الله، ولا يقصد بالذكر مجرد لقلقة لسان، قلقلة لسان، لا، في أعماق نفسه يعيش مع الله سبحانه وتعالى. أي عمل تريد أن تفعله فكر هل هو مرضي لله، أي فكرة تدور في ذهنك شوف هذه ترضي الله سبحانه وتعالى، أي ظن من الظنون، أي شعور من المشاعر. رضي الله عن عمار ابن ياسر، ذلك الرجل العظيم الجليل، عند كلمة لطيفة يخاطب الله سبحانه وتعالى قائلا: اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن ألقي بنفسي من على قمة جبل شاهق لفعلت. اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك أن أقذف بنفسي في لهوات البحر لفعل. اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أدخل قائم سيفي في صدري وأخرجه من خلفي لفعل. هذا الإنسان المؤمن المتدين اللي يدور يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في كل الظروف، في كل الأحوال. لا يشغله حال عن ذكر الله، حال سرور ما يشغله، حال حزن ما يشغله عن ذكر الله. ولنا في أئمتنا أهل البيت عليهم السلام خير قدوة وأسوة. شوف كيف كان الحضور الإلهي في حياتهم، في أصعب الظروف، في أحلك الظروف اللي تمر على الإنسان تشوف الإمام مع الله سبحانه وتعالى. سيدنا وإمامنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام في تلك اللحظات العصيبة في يوم عاشوراء، اللي في أبسط من تلك الحالة الإنسان يكون مشغول بنفسه لا يلتفت إلى أي شيء، لكن الإمام الحسين عليه السلام كان منشغلا بذكر الله عن نفسه، وهو يهوي من على ظهر جواده: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله على بوغاء كربلاء. حينما نذكر مثل هذه المواقف لا لكي نتأثر ونحزن فقط، وإنما من أجل أن نقتدي، من أجل أن نتأسى على بوغاء كربلاء ومع ما كان الحسين يعاني. والحمد لله كلكم خريجوا هذه المجالس والمنابر وتعلمون معاناة الإمام الحسين عليه السلام. كان يعاني العطش والظمأ، كما في بعض الروايات قال علي الأكبر: وضعت لساني على لسان أبي فوجدته كالخشبة اليابسة من شدة الظمأ. تفتتت كبده من الظمأ، وأيضا يحمل هم عائلته وعيالاته وما ينتظرهم من آلام ومن عناء ومن سبي وأسر، والجراحات التي كانت في جسمه. يقول أحد المؤرخين: ما ضرب شخص في الإسلام كما ضرب أبو عبد الله الحسين يوم كربلاء، ولقد أحصيت الجراحات التي أصابت جسد أبي عبد الله فبلغت 120 جراحة، ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية من سهم، جسم كله كان ممزق بالجراحات، كان جسمه يشخب دما. أصابه ذلك السهم المثلث، انتزعه من قفاه، ملأ كفيه بدمه الشريف، ثم مسح بها وجهه ولحيته وقال: هكذا ألقى الله وألقى جدي رسول الله وأنا مخضب بدمي.
على هذه الحالة مع كل هذه الظروف التي كان يعيشها الحسين عليه السلام، ما بقي جزء من جسمه الشريف إلا وفيه جراحة، لكنه مع ذلك متصل بالله صبرا على قضاك لا معبود سواك. يا غياث المستغيثين تركت الخلق طران في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، يا فلو قطعتني في الحب ربا لما مال الفؤاد إلى سواك. كان منشغلا بالمناجات ولم ينقطع عن مناجاته إلا حينما سمع ذلك الصوت الرقيق: أخي حسين، ابن أمي حسين، إن كنت حيا فأدركنا، فإن الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. نادى هب ضعيف الصوت: يختي ليش جيتيني، رد الخيمتك يختي ويا عداي خليني، اريد ان قطرة مية ترانا العطش بذيني، والله المرض دلالي والحر غير احوالي، ردي وباري اطفالي اخاف ان تهجم العدوان ومن الخوف تذار. صاحت: كيف اعوف عنك واصد عنك يا بعد الروح، وانت تشخب جروحك وبحر الشمس مطروح. يا خويا عربك يمك وجيما للبكا والنوح، يا خويا عربك يمك واشبع يا الولي منك، ادري بس اصد عنك اصير بولية العدوان، يا مظلوم وتيسر. نادت فقطعت القلوب بصوتها، لكن من كظم البيان فريدا إنسان عيني يا حسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. اللهم وفقنا لصالح الأعمال، اللهم أبعدنا عما يسخطك يا كريم، اللهم تقبل أعمالنا، شافي مرضانا، اقض حوائجنا، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، عفوا طلبوا مني أن أخبر الإخوة بألا يتركوا سياراتهم في الساحة قرب الحسينية حتى يصير مجال للناس الذين يجلسون للاستماع شوية، اللي عندهم سيارات يبعدوا سياراتهم شوية. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.